الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون. حدثنا القعنبي، حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: الأول من تقدم قوما وهم له كارهون. قال الشارح رحمه الله: قال في النيل في نيل الأوطار الشوكاني رحمه الله: وقد قيل وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي: من تقدم قوما وهم له كارهون، يعني لما فيه من عيب شرعي، إذا كان هو فاسق أو مبتدع وكرهه الناس لذلك فهذا هو المقصود. من تقدم قوما وهم له كارهون لما فيه من فسق أو بدعة. قال في النيل: وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها، إذا كرهوه لأمور دنيوية أو نحو ذلك فلا يدخل في هذا، إنما إذا كرهوه لعيب شرعي. وقيدوه أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جميعا كثيرا، إذا كانوا اثنين أو ثلاثة فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبر، والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم، إذا كان أهل الدين يكرهونه لعيب شرعي. انتهى ملخصا. وقال الخطابي رحمه الله: قلت يشبه أن يكون الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة، يعني لا يستحق الإمامة، فيقتحم فيها ويتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته، يعني هو ليس أهلا للإمامة ولكنه جعل نفسه إماما بالقوة وهو لا يستحق الإمامة. قال الخطابي رحمه الله: قلت يشبه أن يكون الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة فيقتحم فيها ويتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته، فأما إن كان مستحقا للإمامة فاللوم على من كرهه دونه، أما إذا كان هو مستحق للإمامة فليس فيه عيب شرعي وكرهه الناس لأمور أخرى فاللوم عليهم لا عليه. قال ورجل أتى الصلاة جبارا. الثاني ورجل أتى الصلاة جبارا ثم بين ذلك. قال والجبار أن يأتيها بعد أن تفوت، يعني تؤخر الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة متعمدا، فهذا أيضا لا يقبل الله منه الصلاة. فلا يجوز للمسلم أن يخرج الصلاة عن أوقاتها، يجب على المسلم أن يصلي الصلاة في أوقاتها الشرعية. الثالث ورجل اعتبد محررة، يعني اعتق عبده ثم استعبده بعد أن اعتقه. ففي هذا الحديث وعيد على هؤلاء لأن الله لا يقبل منهم صلاة. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي اعتباد المحرر يكون من وجهين، أحدهما أن يعتقه ثم يكتم عتقه أو ينكره، وهذا شر الأمرين. والوجه الآخر أن يعتقه، أن يعتقله بعد العتق فيستخدمه كرها، بعدما يعتقه يستخدمه بالخوف. قال المنذري رحمه الله وأخرجه ابن ماجه رحمه الله وفي إسناده عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، في سنده راوي ضعيف، عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي. على كل حال لا يصح للإنسان أن يكون إماما وهو متلبس بالفسق أو بالبدع، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يخرج الصلاة عن أوقاتها، وكذلك لا يجوز للمسلم إذا أعتق عبده أن يستخدمه قهرا. باب إمامة البر والفاجر. البر أي المطيع، والفاجر أي الفاسق العاصي. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة، المفروضة، الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. الصلاة مع الجماعة واجبة سواء كان الإمام برا أو فاجرا. قال الشارح رحمه الله ورواه الدارقطني رحمه الله بمعناه. وقال الدارقطني مكحول لم يلقى أبا هريرة، يعني ففي سنده انقطاع، سقط هناك راوي بين مكحول وبين أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ورد هذا الحديث من طرق كلها كما قال الحافظ واهية جدا، أي ضعيفة جدا. قال العقيلي رحمه الله ليس في هذا المتن إسناد يثبت. قال في سبل السلام صنعاني رحمه الله وهي أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر، إلا أنها كلها ضعيفة. وقد عارضها حديث لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه، يعني الذي يتجرأ على المعاصي ونحوه، وهي أيضا ضعيفة. قالوا فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل، وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته. وأيد ذلك فعل الصحابة رضي الله عنه، فإنه أخرج البخاري رحمه الله في التاريخ، في كتاب التاريخ. الإمام البخاري له كتاب في التاريخ غير الجامع الصحيح. فإنه أخرج البخاري رحمه الله في التاريخ عن عبد الكريم أنه قال: أدركت 10 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصلون خلف أئمة الجور، أي خلف أئمة الظلم. ويؤيده أيضا حديث مسلم رحمه الله: كيف أنتم إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. إذا كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها أن تصلي في الوقت، وإذا أدركتها معهم صلي معهم أيضا، تكون لك نافلة. فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخرجوها عن وقتها. وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورا بصلاتها خلفهم فريضة. انت على كل ينبغي أن يكون الإمام هو أصلح الناس وأتقى الناس، ولكن لو تقدم إنسان فيه شيء من المعاصي تصح الصلاة وراءه، إلا إذا كان فيه شرك أكبر أو متلبس بفعل أو بقول يكفره بكفر يخرجه من الملة، فهذا لا تصح الصلاة وراءه. أما إذا كان معاصي فهو لا يستحق أن يكون إماما، لكن لو تقدم تصح الصلاة وراءه. باب إمامة الأعمى. حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله، حدثنا ابن مهدي، حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤم الناس وهو أعمى. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، يعني نوبه في غيابه. كان إذا غاب صلى الله عليه وسلم في غزوة أو في عمل يأمر ابن أم مكتوم يصلي بالناس وهو أعمى، فدل على أن إمامة الأعمى تصح إذا كان أهلا للإمامة. قال الشارح رحمه الله: استخلف ابن أم مكتوم أي أقام مقام نفسه، أي أقامه مقام نفسه في مسجد المدينة حين خرج إلى الغزو يؤم الناس، بيان الاستخلاف أي استخلفه في الإمامة. والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. باب إمامة الزائر. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن بديل حدثني أبو عطية مولا منا قال: كان مالك بن حويرث رضي الله عنه يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة، فقلنا له: تقدم فصلك. فقال لنا: قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان يأتي إلى جماعة من أصدقائه في مسجدهم، فإذا أقيمت الصلاة قالوا له صلي بنا، فقال قدموا رجلا منكم يصلي بكم. وسأحدثكم لما لا أصلي بكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يأمهم فليأمهم رجل منهم. والظاهر أنهم إذا أذنوا له لا بأس، إذا أذنوا له لا بأس، وإنما كونه يتقدم بدون إذن فهذا هو المنهي عنه، لأنه قد يؤثر في قلوبهم، لأنهم أهل المكان وهم حق، وهو جاء وتقدم بدون إذن فيكون في النفوس شيء، أما لو أذنوا له لا بأس. قال الشارح رحمه الله وكأنه كأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه امتنع من الإمامة مع وجود الإذن منهم عملا بظاهر الحديث، ثم أن حدثهم بعد الصلاة فالسين للاستقبال، سأحدثكم أي فيما بعد، وإلا فلمجرد التأكيد. قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائد. وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن فإذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق رحمه الله لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له. قال وكذلك في المسجد إذا زارهم يقول ليصلي بهم رجل منهم، انتهى. وقال في المنتقى، منتقى الأخبار اسمه كتاب، وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، إذا أذن صاحب المكان لا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه إلا بإذنه. ويعضده أن يقوي ذلك عموم ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، الكثيب هو الرمل المتراكم يعني على مكان مرتفع، وذلك الكثيب من مسك يعني تشريفا له، ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة الحديث، وفيه ورجل أما قوما وهم به راضون، إذا أذنوا له فقد رضوا، انتهى ملخص. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن، وأخرجه النسائي رحمه الله مختصرا. وسئل أبو حاتم الرازي عن أبي عطية، عن أبي عطية هذا عن المذكور في هذا السند، فقال لا يعرف ولا يسمى، يعني في إسناده رجل لا يعرف وهو أبو عطية، قوله حدثني أبو عطية مولا منا. باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم، يعني يقوم الإمام في مكان مرتفع والمأمومون تحت. حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي، بارك الله فيك، كرمك الله. قال حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي، المعنى يعني معنى روايتين واحد. قال حدثنا يعلى، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة رضي الله تعالى عنه أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود رضي الله عنه بقميصه فجبده فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أما الناس بالمدائن، قال الشارح: المدائن هي مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد. المدائن مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد على دكان، قال: وهي الدكة فتح الدال، وهو المكان المرتفع يجلس عليه، يعني صلى بهم وهو على مكان مرتفع. فأخذ أبو مسعود الصحابي بقميصه، أخذ بقميص حذيفة فجبزه، يعني أنزله من ذلك المكان المرتفع. فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ لا ينبغي أن يكون الإمام على مكان مرتفع والمأمومون تحت. قال حذيفة: بلى، قد ذكرت حين مددتني، أي حين أخذت بثوبي تذكرت. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا حجاج عن ابن جريج، أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري، حدثني رجل، هذا رجل مبهم لا يدرى كيفه، أنه كان مع عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه بالمدائن، فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان، أي على دكة مكان مرتفع، وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة رضي الله عنه فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ عمار رضي الله عنه من صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك؟ قال عمار رضي الله عنه: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي، حين أخذت على يدي وأنزلتني أنا أطعتك ومشيت معك لأني تذكرت. قال المنذري في إسناده رجل مجهول. قلت: سكت المؤلف أي أبو داود رحمه الله وكذا المنذري على الحديث الأول من حديثي الباب، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وفي رواية للحاكم التصريح برفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال الشوكان، يعني الرواية الأولى. قال في النيل من الأوطار الشوكان رحمه الله: والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها، يعني سواء كان الارتفاع قدر قامة أو أقل من قامة، وفوقها لقول أبي مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا ينهون عن ذلك، وقول ابن مسعود رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر فقيل إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم، كما يدل عليه قوله: ولتعلموا صلاتي. يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة صعد المنبر وكبر تكبيرة الإحرام وهو على المنبر، وقرأ على المنبر، وركع على المنبر، فحينما أراد أن يسجد نزل القهقرى وسجد ثم طلع، فهذا لغرض التعليم، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لغرض التعليم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوات الله وسلامه عليه. وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على محل أرفع من المؤتمين إذا أراد تعليمهم، وأما إذا كان لغير هذا فنهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة. إذا كان لأجل الحاجة لا بأس. يقول إذا كان المأموم فوق الإمام، مثل الآن الإمام عند الكعبة وبعض المأمومون في الدور الثاني أو الصف الصف، هذا جائز عند الحاجة لا بأس. باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة، كما كان معاذ رضي الله عنه يصلي الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم تلك الفريضة، لكن هو تكون له نافلة وهم يصلون الفريضة خلفه. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان، حدثنا عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقره. صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، أدى الفريضة، ثم رجع إلى قومه وصلى بهم العشاء مرة ثانية، ولكن هو يقصد نافلة وهم يصلون الفريضة. حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. باب الإمام يصلي من قعود، كان يصلي وهو قاعد لمرض. حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه، أي سقط، فجحش شقه الأيمن، أي انخدش، حصل فيه خدوش بسبب سقوطه صلى الله عليه وسلم، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد بسبب الألم الذي كان يحس به صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه قعودا، الصحابة أيضا صلوا قعودا. فلما انصرف، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليقتدى به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، يعني بعد ركوع بعد ما يركع، وإذا رفع فارفعوا، أي بعد أن يرتفع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمأموم يتابع الإمام، لا يصح أن يسابق الإمام أو يساوي الإمام، إنما يتابعه. إذا قال الله أكبر وانتهى صوته تقول أنت الله أكبر، إذا ركع ووصل إلى الركوع أنت ترفع، إذا رفع واعتدل أنت ترفع، لا تسبقه ولا تساويه، بل اعمل بعده، إنما جعل الإمام ليؤتم به. كثير من الناس يسابقون الإمام أو يساوونه، فهذا خطأ، لا بد من الاقتداء، لا بد أن تنتظر حتى ينتهي صوت الإمام. إذا قال الله أكبر انتهى صوته أنت تكبر، إذا قال إذا ركع ووصل إلى الركوع وقال الله أكبر أنت تركع، لا تركع قبله ولا معه ولكن بعده، وهكذا في جميع أركان الصلاة. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الإمام جالسا لمرض فصلوا أنتم أيضا جلوسا. كتاب معالم السنن ذكر أبو داود رحمه الله هذا الحديث من رواية جابر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه، ولم يذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما صلاها بالناس وهو قاعد والناس خلفه قيام، وهو آخر الأمرين بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مرضه كان قد أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فذات يوم كبر أبو بكر الصلاة وقام إماما ليؤم الناس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة ونشاطا، فجاء فلما جاء جلس عن يسار أبي بكر، يعني جلس في مقام الإمام، فكان أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جالس وأبو بكر قائم والناس قيام. فالإمام الخطابي يقول أن هذا آخر الأمرين، يعني أن هذا يكون ناسخا لهذا الحديث. والإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه قالوا إذا بدأ الصلاة جالسا عليهم أن يصلوا جلوسا، وأما إذا بدأ الصلاة قائما ثم طرأ له عذرا وجلس فيصلون قياما. وأما الخطابي ومن وافقه قالوا أن هذا آخر الأمرين فيكون ناسخا لحديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ووكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر
رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نقلته فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة رضي الله عنها يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها يعني يقومون. قال الشارح قوله فصرعه أي الفرس على جذم نخلة قال المراد هنا أصل النخلة وقع على أصل نخلة سقط من الفرس على أصل نخلة فانفكت قدمه قال الفك نوع من الوهن والخلق وانفك العظم انتقل من مفصله انفكت قدمه أي العظم انتقل عن مكانه صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه ما يصيب البشر لرفع درجاته صلى الله عليه وسلم وليعلم الناس أنه لا يملك الضر ولا يملك النفع قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون فالعبادة تكون لله وحده لا يعبد إلا الله لا يدعى إلا الله لا يخشى إلا الله لا يتوكل إلا على الله أما الرسول عليه الصلاة والسلام فحقه أن نصدقه فيما أخبر ونطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر وأن نعبد الله بما علمنا وهو لا يملك الضر والنفع صلوات الله وسلامه عليه قال فأتيناه نعوده عيادة المريض حق المسلم على أخيه فوجدناه في مشربة لعائشة رضي الله عنها قال الشارح وهي الغرفة المشربة الغرفة وقيل كالخزانة فيها الطعام والشراب يعني كان في غرفة لعائشة رضي الله عنها يسبح جالسا يعني يصلي النافلة جالسا يسبح هنا بمعنى يصلي النافلة النافلة يقال لها قال فقمنا خلفه صلوا خلفه وهو يصلي النافلة جالس فسكت عنا يعني لم يقل شيئا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة صلى الفريضة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعد قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها يعني لا تقوموا كما تقوم الأعاجم حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى يعني معنى الروايتين واحد عن وهيب عن مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد قال مسلم في روايته ولك الحمد في زيادة الواو أما سليمان بن حرب قال اللهم ربنا لك الحمد أما مسلم في روايته قال اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال أبو داود: اللهم ربنا لك الحمد. أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان، يعني في رواية سليمان قال: اللهم ربنا لك الحمد، أما في رواية مسلم قال: اللهم ربنا ولك الحمد. حدثنا محمد بن آدم المصيصي، أخبرنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. في هذا الخبر زاد: وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو داود رحمه الله: هذه الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد الراوي الذي هو أبو خالد. على كل حال، إذا كانت الصلاة جهرية فلا بد من قراءة الفاتحة، وبعد قراءة الفاتحة تنصت لقراءة الإمام، فقراءة الفاتحة لا بد منها لما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه رضي الله عنهم صلاة الفجر، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حدثنا القانبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس، فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، ولما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب، المعنى أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر رضي الله عنه يكبر ليسمع الناس تكبيره، ثم ساق الحديث. اشتكى بمعنى مرض. حدثنا ففي هذه الرواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى جالسا وأبو بكر قائم والناس قائمون. فالإمام الخطابي كما تقدم ذكر أن هذا آخر الأمرين، فيكون ناسخا لحديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. والإمام أحمد رحمه الله يرى أنه إذا بدأ وهو جالس، إذا بدأ الإمام الصلاة وهو جالس فعليه من يجلس، وأما إذا بدأها وهو قائم ثم طرأ له طارئ وجلس فيصلون قياما. ولكن البخاري رحمه الله وغيره يرون أن آخر الأمرين هو أن الإمام إذا صلى جالسا المأمومون يصلون قياما. الله أعلم. حدثنا عبدة بن عبد الله، أخبرنا زيد يعني بن الحباب عن محمد بن صالح، حدثني حسين من ولد سعد بن معاذ عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يؤمهم قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: يا رسول الله، إن إمامنا مريض. فقال: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال أبو داود رحمه الله: وهذا الحديث ليس بمتصل. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري: وما قاله واحد، ما قاله أبو داود من أن سند هذا الحديث ليس بمتصل واحد، فإن حسينا هذا إنما يروي عن التابعين، حسين من ولد سعد بن معاذ، إنما يروي عن التابعين لا يحفظ له رواية عن الصحابة سيما أسيد بن حضير، فإنه قديم الوفاة، توفي سنة 20 من الهجرة رضي الله عنه. يعني فبين حسين وبين أسيد راو سقط، ففي سنده انقطاع. باب الرجلين يقوم أحدهما صاحبه كيف يقومان؟ يعني إذا كان رجلان أحدهما إمام والآخر مأمون كيف يقومان؟ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام رضي الله تعالى عنها فأتوه بسمن وتمر فقال ردوا هذا في وعائه يعني التمر وهذا في سقائه يعني السمن فإني صائم، ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا، قال ثابت ولا أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه على بساط. فإذا كان الإمام معه مأموم واحد يقوم المأموم عن يمين الإمام، وأما إذا كانوا أكثر من واحد فيقومون خلف الإمام. وأما النساء إذا كنا جماعة يقمن صفا، وإذا كانت واحدة فقط تقوم وحدها، المرأة يجوز أن تقوم وحدها خلف الصف، أما الرجل لا يجوز أن يقوم وحده خلف الصف. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس يحدث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام أما أنس بن مالك، أنس بن مالك قام عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام وهناك امرأة قامت وحدها فجعله عن يمينه، جعل أنسا رضي الله عنه عن يمينه وجعل المرأة خلف ذلك. قال الشارح رحمه الله فيه دلالة على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما، وأنها لا تصف مع الرجال، المرأة لا تصف مع الرجال، والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت يعني وصلت مع صف الرجال أجزأت صلاتها عند الجمهور، وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة. الجمهور قالوا إذا وقفت المرأة في صف الرجال تصح صلاته، أخطأت ولكن تصح صلاته. على كل المرأة تكون خلف الرجال، كما ورد في حديث آخر خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أولها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، يعني بالعكس صفوف الرجال أولها أخير وآخرها شر، لأنهم يكونون قريبا من النساء، وصفوف النساء أولها شر لأنها قريبة من الرجال قريبة من الفتنة، وآخرها أخير لأنهن بعيدات عن الرجال. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة. فقمت فتوضأت كما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيميني فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت معه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بات في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث رضي الله عنها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي قيام الليل صلى الله عليه وسلم، فأطلق القربة أي حل الرباط منها، ثم فتوضأ ثم أوكأ القربة أي ثم ربط القربة ثم قام إلى الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فتوضأت كما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساري فأخذني بيميني فأدارني من ورائه فأقامني عن يميني فصليت معه. فهذا الدليل على أن الإمام إذا كان معه مأموم واحد المأموم يقوم عن يمين الإمام. حدثنا عمرو بن عوف أخبرناه شيخ عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة، فأخذ برأسي أو بذؤابتي أي شعر رأسي فأقامني عن يمينه. الله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.